الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورخ العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الخدمة في الغزو. ويعني بالخدمة الذي يقوم على شؤون المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله عز وجل حتى وإن كان هو من المجاهدين والمقاتلين. ويستحب دائما في الركب الجماعي أن يكون الإنسان باذلا نفسه لإخوانه، وكلما كان باذلا نفسه لإخوانه أن يعينهم وأن يساعدهم وأن يقوم على خدمتهم، كلما كان هذا أوقع وأحب إلى قلوبهم. وهذا مشاهد حتى في الأسفار العادية، حينما يسافر الناس جماعات فترى أن الذي يقوم بالخدمة والذي يسعى على راحة إخوانه هو المحبوب. وأذكر كنا نذهب إلى العمرة برا، السفر كان طويلا، فكان بعض الإخوة كان يعني يبذل نفسه ويمعن في خدمة إخوانه ذهابا وإيابا، وكان له في قلوبهم حبا عظيما. حتى بعد سنوات من انقضاء هذه الرحلة، فذلك كلما كان الإنسان سهلا لينا زي أبو سهل كده. وسبب تسمية أبي سهل رغم من شكله صعب يعني هو موجود طبعا، فإنه كان في أول مجيئه يسكن مع الطلبة، فكان يقوم على خدمته، حتى أن الإخوة كانوا يعني مثلا يتزمرون: هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، فكان يقول في كل شيء: سهل سهل سهل. فمن ثم أسموه بأبي سهل، والذي أسموه أحد الإخوة الأفاضل من نسيب الشيخ عثمان من القاهرة، فصار للشيخ عثمان نسبا بينه وبين أبي سهل. ربما الشيخ عثمان يكون له صلة وبر مع أخيه أبي سهل، بتبر ولا بتخبط فيها عثمان؟ فالشاهد هنا أن كل ما كان الإنسان سهلا لينا كل ما كان محبوبا حتى عند عوام الناس، فما بالكم بأهل الفضل ومن يحفظ المعروف. قال حدثنا محمد بن عرعرة وهو القرشي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يونس وهو ابن عبيد بن دينار العبدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني. وجرير بن عبد الله كان في مسحة ملك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه جدا، وكان سيدا كبيرا عظيما في قومه، وإسلامه كان عزا أيضا للإسلام والمسلمين، جاء بقوم وبقبيلته وبمن حولهم ودعاهم إلى الإسلام جميعا. وكان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان إذا رآه تبسم. قال جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، يعني حبا واحتراما له، وما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا وأقعده بجواره. يعني يجلسه بجنبه لمكانته وفضله. وفي مرة كان جرير بن عبد الله دخل فوجد المسجد مزدحما فجلس على باب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فخلع عباءته ورماها إليه كي يجلس عليها أو يستظل به، فكان له منزلة ومكانة. كذلك جرير بن عبد الله تأثر من فعل الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع أنفسهم ومع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بأشياء طيبة من حب وبر إلى آخره. فقال أنس بن مالك وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، يعني جرير الملك كان يخدم أنس الذي كان خادما لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذا وكان جرير أكبر في السن وفي المنزلة. قال وهو أكبر من أنس. قال جرير العلة في هذا إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا ألا وهو خدمة إخوانهم وخاصة المهاجرين، كان عندهم حب غير عادي للمهاجرين، حتى أن من نزل إلى يومنا هذا إلى المدينة يرى أن التربة تربة المدينة تؤثر حتى على الغرباء الذين ينزلون إلى المدينة، لا ترى سماحة ولا إحسان ولا بر كما ترى في المدينة، حتى من عوام الناس، يعني إن دخلت على تاجر أو إن ذهبت إلى مكان أو إن سألت سؤالا ترى أنهم يتقربون إليك ويحبون أن يخدمونك. فما زالت إلى يومنا هذا حتى في زمن الغربة هذه الطباع موجودة عند أهل المدينة. فقال إن رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا يجد أحدا منهم إلا أكرمته، يكرمه لحبهم للمهاجرين وحبهم لمن نزل عندهم، وكذلك خاصة أنس أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا محمد ابن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، ما كان له هدف هنا في الخروج وهذا السفر هذه المشقة إلا لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، لما رأى جبل أحد، أحيانا الإنسان في بلده وموطنه يرى علامات معينة ومواطن ومواضع معينة لها في قلبه مكان، لا تذكره بشيء، بحنين، بهذه أشياء كثيرة جدا، حتى يمكن الأشياء العادية، مثلا بعض الناس قد يصل إلى مرحلة كبيرة جدا ويمر مثلا على المدرسة الابتدائية ماذا يشعر؟ يشعر كده في قلبه نوع من الحنين. يا مثلا منزل نزله قديما ويمر على هذا المنزل يشعر في قلبه بنوع من الحنين، خاصة إن كان له بعض الذكريات. طب لو كانت هذه الذكريات ذكريات جميلة فيها طاعات وقربات فيها ألام وجراح فيها حب، يعني أمور كثيرة جدا تتعلق بقلب الإنسان فيها من الحنين، فلا شك أن هذا المنزل وهذا المكان دائما يذكره به فله في قلبه حنين. فهنا قال لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع وبدأ له أحد، ظهر جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا طب العلة في هذا أن جبل أحد يعتبر الحصن الحصين على المدينة، يعني هو الذي من صعد مثلا فوق بيوت المدينة يرى الجبل واضح كأنه يحيط بالمدينة حاميا حارسا لها، فهذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، ولبتيها هي حرتين، حرة هنا وحرة هنا، الرسول حرم من حدود هذه الحرة وحرم من إلى حدود هذه الحرة، يعني أنها حرام كحرمة إيه؟ مكة. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، يعني أن يبارك الله في طعام أهل المدينة، ولن أيضا ترى بركة إطلاقا في مكان ما كما ترى في المدينة. وطبعا اللي جلس في المدينة فترة من الوقت يرى هذا واضحا ليس في المسجد النبوي فقط بل في كل مساجد المدينة بل في كل مكان في المدينة يرى هذا واضحا جليا. قال حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع العتكي عن إسماعيل بن زكريا الخلقاني قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. كان هذا في غزوة من الغزوات. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. الذين صاموا تعبوا وأجهدهم الصيام وما استطاعوا أن يقوموا بما قام به المفطرون فلم يعملوا شيئا. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وانتهنوا وعالجوا، بدأوا يعملوا ويجتهدوا في تحضير أدوات القتال والحرب وغيره. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم بفطرهم استعانوا على قوتهم فخدموا الجيش وأعانوا على جلب الماء والطعام وتحضير الآلات والعدة وغيره. وعلى هذا أراد البخاري بهذا الباب أن يبين مدى فضل الإنسان الذي يخدم ولا يخدم. يعني بمعنى الإنسان كلما كان خادما كلما كان أفضل، أعني فضله عند الناس، لكن قد يكون المخدوم من أعلى وأفاضل الخلق. كان يسلم كان الصحابة جميعا يسعون في خدمته ولا يرضون أن يخدم أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بمناسبة يعني دايما بين الحين والآخر نرى أن الغرب يحاول استفزاز المسلمين. كلمة استفزاز بمعنى، طبعا أنتم ترون أن في الغرب وأيضا في بلاد الإسلام صار هناك شيء اسمه الحرية، والحرية هنا عند الغرب حرية مطلقة مطلقة، ولكن كان لها ضابط. يعني هناك مثلا الليبرالية بمعنى أيضا الحرية، وحرية الليبرالية ألا تتعدى إلى حق الآخرين. لكن في نفس الوقت طبعا الليبرالية هذه لا يطبقها إلا القلة، لكن الحرية مطلقة عند الغرب، بمعنى أن ممكن إنسان يهاجم إنسانا آخر لا حرج. ونرى حتى في أمريكا أنهم ربما يسبون رئيسهم ويلعنونه ويصورونه في صورة حمار وصورة كلب، وهذا شيء عادي. يعني ترى في القنوات، ترى في الجرائد، في أشياء كثيرة هذه يسمونها حرية، والرئيس يفرح بهذا، يفرح أن يرى نفسه حمارا وأن يرى نفسه كلبا وهذه الأشياء. فطبعا هذه عند العرب يصعب أن تكون، لأن العرب عنده حمية وعنده غيرة، أما هم فالأصل عندهم الدياثة، ولذلك ترى عندهم الفحش والزنا وهذه الأشياء شيء طبيعي تحت مسمى الحرية. يعني لا مانع أن الرجل يرى امرأته تدخل عليه بعشيق في بيته، والله الذي لا إله غيره. حينما كنت في أمريكا في آخر زيارة فإذا بشاب وكان مصري، كان عندي محاضرة في أحد المساجد، فوجدت هذا الشاب قال طبعا بعد انتهاء المحاضرة قال أريدك. كان يعني عنده حزن وبكاء وألام، كان يلبس سلسلة في رقبته وإسورة في يده. فجلست معه قلت له من أين؟ قال مصري. من أين؟ قال من الأسكندرية. فقال قال عندي مشكلة. ما هي المشكلة؟ قال إني متزوج بامرأة أمريكية، وبين وبينها بيزنس، يعني تجارة شغل مصالح، ونظرا لأنها يعني أنا جئت ولم يكن مع الجنسية ومع الجنسية، فكان البيزنس باسمها، وتظهر أشياء يعني تحرجني، قال بنفس اللفظ تحرجني وتؤلمني كثيرا. ما هي؟ قال ربما تأتي ببعض أصحابها وتدخل البيت وتغلق مع صاحبها الغرفة. والله أنا كدت، طبعا كان يضعون الطعام في المسجد بعد المحاضرة، أنا عقلي بدأ يغلي غليان المرجل. طب وكيف هذا وأنت فكيف ترضى؟ قال لي ماذا أفعل وأموالي كلها عندها، يعني ما يزيد على المليون عندها. أنا صرخت، يعني أنت مصري وأنت رجل ممن يجري في دمائهم الغيرة، كيف ترضى بها؟ ويبكي كالطفل الصغير، ولا أدري كيف حاولت أن أنا أغير أسحب منها. قلت له أنت لو ذهبت إلى بلادك وأكلت سففت التراب وحفظت على عرضك وحفظت على دينك ونفسك أفضل من هذه الحياة، هي حيوانية. يعني الحيوانات يغارون، يعني أي حيوان يرضى إن حيوان ينزع على زوجة حيوان آخر، ما أحد يرضى بهذا. هذه حياة في بلاد الغرب. فعلى هذا ترى عندهم حرية عجيبة، يعني شيء طبيعي جدا. الفواحش والزنا، يعني ربما مثلا ترى لو أن الشاب بلغ وصل سن البلوغ ولم يزني، هذا عنده عقدة نفسية مريض. والبنت التي لا تفض بكارتها بعد سن البلوغ مريضة، لابد أن تعالج، ولابد لأهلها أن يكون لها بصديق حتى تعالج وترتكب الفاحشة. هذا الغرب، هذا الغرب الذي يريد أن يعني يصدر إلينا الحضارة. وعلى هذا هم بين الحين والآخر يفعلون أشياء استفزازية للمسلمين، يعني ليقتلوا فيهم الغيرة. مرة مثلا تيجي اسمها كندا ولا اسمها الدنمارك وأي بلد من هذه البلاد العافية، يعمل الصور مش عارف الصور الموسيقى والكاريكاتير والشتم والسب، وتيجي بريطانيا تجيب واحد ما عرفش مين يستمع يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل وكتب. هذا استفزاز عندهم، يعني بيسموها يعني قتل روح الغيرة عند العرب، لأن العرب ضعاف لا يقدرون على الهجوم وهذه الأشياء. ولذلك ترى أن في تدرج، يعني مثلا الأول في سب رسوم مسيئة شتيمة، تلاقي المسلمون يهيجون المظاهرات والتكسير والتقدير، لكنهم داخل القفص وعملوا المظاهرات ومش عارف ايه وانطفأت المشكلة. فصار ايه، ان ممكن تسمع ان الرسول شتم، ممكن المرة القادمة يعني عادي. طيب لما يتهم الرسول بأشياء أخرى واتهام يزيد وفضائح تزيد، تلاقي نفسك عندك نوع من الحرارة، لكن مع استمرار الإساءة ترى نفسك خبت وسكنت إلى آخره. فلذلك نرى المسلمين دائما بينشغلوا بالإيه، بينشغل وقت كده بالتغييس ومش عارف إيه وبتاع، وهم الغرب ماضي ماضي في دينه، لهم دين، دين الكفر، دين الانحلال، دين الضلال والعياذ بالله. فترى المسلمين بعد فترة من الوقت تذهب عندهم الحمية وتذهب الغيرة وصارت الأمور والعياذ بالله كما أراد الغرب لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما مثلا يعني يرى أن بعض الصحابة عندهم حرارة، لما يسمعون شخص مثلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لأحدهم ائتني برأسك يأتي برأسك. تذكرون قصة ابن أنيس، عبد الله بن أنيس، حد يذكرها؟ عبد الله بن أنيس لما بلغه بأن رجلا يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لئن جاء محمد إلى هنا لا أقطع رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أنيس هذا، قال اذهب وأتيني برأسه بلا ما فيش نقاش. ذهب ابن أنيس وادعى أنه مع القوم وبدأ يدخل معهم، طلب من هذا الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يقتله كما قال، صار معه قليلا ثم بعد ذلك بسيفه أطاح برأسه، وضعها في شوال كده في كيس ودخل على الصحابة وراح رمي الرأس بتاعته. كان عندهم أفعال، ما كان عندهم تهيج وهذا الأشياء. فالشاهد هنا، وأيضا نحن الآن كمسلمين عاجز عن كل شيء، يعني إن قتلنا شخص بيقتل منا مئات، بيقتل ألوف. فنحن الآن يعني يجب أن نحن ننزوي على ديننا، حاول كده الواحد كل واحد مننا. يعني الآن يعني أحد الإخوة الأفاضل أخبرني بالأمس إن في أحد البلاد اللي هي القرى، يعني مركز صغير، في هذا المكان اجتمع شيخان من كبار المشايخ، شيخ على رأي وشيخ على رأي آخر، والمسجدين مسجد مثلا زي مسجد الفرقان ومسجد الإمام أحمد، والشيخ في المسجد الثاني عمال يشتم الشيخ الآخر، وهذا الشيخ طبعا لما لا بيشتم راح ردد عليه على الجانب الآخر. وإحنا في قرية مسجد، يعني الحمول دي ولا اسمها الرياض تقريبا، اللي اسمها الرياض، بلد صغير وشيخين من المشايخ الكبار. طبعا الشيخ اللي هو أحد المشايخ الأفاضل، يعني بعض الإخوة قالوا لازم تيجي، وجاء في نفس الوقت الشيخ الثاني اللي هو بيشتم ده، بيشتم في المشايخ كله طبعا، ونحن نرى وهم يرى. فالآن وصلنا لمرحلة يعني فيها امتحان وفي تفرق، وانت عشان تجمع بعض الشباب على القرآن والسنة وهذه الأشياء يندر الكل، اجتمع على السياسة، اجتمع على فكرة، ان القلوب بدأ عندها ايه. انتوا عارفين اخواننا ماذا فعلت السياسة في شباب الصحوة او الملتزمين؟ عملت نوع من عدم الاستقرار النفسي، انك متشوف اللي هو بعد كده ايه،
تشوف روحك بقى ما عندهاش اسال انها ممكن تقعد تقرا ايتين قران ولا تقعد تقرا كتاب. لا ده انا بكره كل يوم في جديد لان السياسه كل يوم فيها جديد واللعبه. ولذلك يعني السياسه دي لعبه الامم لعبه ايه الغرب بالبلاد الاسلام ان يشغل بالسياسه والسياسه ما تنتهيش. ده هو من خططهم ان كل 4 سنين بيجيب لك رئيس جديد. طب انت قاعد الاربع سنين خايف اللي جاي ده ممكن يجي بطرس. يعني لو ان بطرس او جرجس اترشح والناس قال لك ده بطرس وجرجس ده هيرش لنا فلوس وانتخبوا حد يقول له لا، هل يشترط ان رئيس الجمهوريه لازم يكون مسلم؟ ممكن على الورق لكن ببند واحد ممكن يغير ان الشعب عاوز بطرس عاوز جرجس. فالامور اتقلبت وتغيرت. فانشغال الشباب الزائد بالسياسه وما بعد السياسه وانشغالهم مثلا كذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع الصحابه عندهم غير عاوزين يقولوا مثلا ان فلان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم او بيسب، قال الا ترون كيف اذهب الله عني عيبه قريش وسبهم اياي. شوفوا انظروا شوف ربنا برحمته عمل ايه. فهم يسبون كانوا يقولوا مذمم مذمم مذمم، هم يسبون مذمما وانا محمد. الامر بسيط وليس ببسيط، بل ان الصحابي لو اذن له ان ياتي براس ابي جهل لجاء به، براس ابي سفيان لجاء به. يعني لما في احد لما بدا ابو سفيان يتكلم عمر كاد ان ينفجر مجرد بس اذن واحد يقفز وياتي براس ابي سفيان. لكن الدعوه محتاج الى رجال عندهم نوع من الثبات. عندنا عاوزين استقرار نفسي، ما في استقرار نفسي عند الشباب الان لان في جديد كل يوم في جديد جديد. اقرا كل شويه امسك بقى تلاقي النت مفتوح والشاب طول النهار قاعد على الانترنت والنهارده معرفش مين شتم والنهارده معرفش مين حصل واللي مش عارف مين اللي جا رئيس ومين اللي جا بقى نائب الرئيس ومين اللي جا سفير ومين اللي شال ومين اللي حق. ففي هياج نفسي ما في استقرار. لكن الانسان اللي عاوز استقرار بقى يا اخوانا نلاقي كده ايه كله وقت كده تفرغ مع القران مع السنه مع الذكر يجلس مع اخواني يعيش كده حياه اللي هي الاسلام الحقيقي. لكن حياه الشتات والتشريد والتشرد والاشياء التي مثلا تبعثر راسك وقلبك لن يستقيم قلبك لك ابدا ابدا. لذلك انصح نفسي اخواني نحاول يا اخوانا ان احنا نعمل عزله شعوريه عن الواقع اللي احنا فيه. ستروا اشياء عجيبه. قلت لكم بالامس والشيخ سعيد هو الذي اخبرني بالقصه، بالامس شيخان كبيران من كبار المشايخ ده في مسجد وده في وده بيشتم وده بيشتم وده يهاجم، بس كلمة الشتيمة دي هذا يهاجم وهذا يهاجم. إذا نحن في حاجة إلى يعني تتخيل مثلا أعوام الناس الشباب مثلا واحد كده زي حالاتي كده مثلا إيه مهزوز مش مستقر لما اسمع الشيخ الكبير ده بيشتم أو بيهاجم والآخر برضه بيهاجم وده شيخ كبير عالم وده شيخ كبير عالم وهكذا. فإذا نحن في حاجة إلى نوع من الاستقرار. واللي بيعمله الشيخ عثمان ده شيء طيب بس ربنا ييسر بقى مش عارف هو اخرته معانا ايه لو يعمل ايه بالظبط. فهو دلوقتي ما شاء الله ماشي بهدوء والاخوه ماشيين بهدوء فعاوزين ولا يغرنكم الكفر. انا ارجو هذا جدا جيدا. لو خلص لك واحد رفيق في دربك في هذه الحياه خلص لك مخلص هنيئا لك هنيئا لك واحد بس. شوف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الصحابه جميعا اخرجوا يلا افرادا وجماعات ابقى لنفسي من؟ واحد الصديق. يعني في اعظم رحله في التاريخ في اعظم رحله في التاريخ اللي هي رحله ايه؟ الهجره الصديق. ثاني اثنين القران ينزل في هذه الصحبه الجميله ثاني اثنين هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك. اقول قولي هذا واستغفر الله.